بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في المجلس الثاني من قراءتنا لكتاب أدب النفوس للإمام الآجري رحمه الله، والذي نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بهذه القراءة، وأن نتمكن إن شاء الله في هذا المجلس من ختم هذه الرسالة النافعة المفيدة. وقد عرفنا أن الشيخ رحمه الله أراد أن يبين تهذيب النفوس مما يشوبها، وتنقية القلوب من الأمراض التي تعتريها، فإن القلوب يعتريها من الأمراض المعنوية ما هو أشد خطراً وفتكاً من الأمراض الحسية البدنية. فإن الإنسان إذا أصيب بمرض في بدنه فإنه مأجور على هذا الأمر، فالله عز وجل يكفر عنه من خطاياه بهذه الأمراض التي تصيب فتكون كفارة له. لكن الأمراض القلبية وهذه الأدواء التي تعتري القلوب والنفوس تورد الإنسان المهالك في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وكنا قد وقفنا آخر ما وقفنا وقرأنا أثر الفضيل بن عياض رحمه الله، حيث يقول: من مقت نفسه في ذات الله عز وجل أمنه الله عز وجل من مقته. وعرفنا أن المقصود بهذا المقت هو أن الإنسان يحتقر نفسه وعمله أمام عظمة الله وأمام نعمة الله تبارك وتعالى، فيجمع بين إحسان العمل والخشية والخوف، كما قال جل وعلا في وصف المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فهم يحسنون العمل ويخافون ألا يتقبل منهم. ثم قال رحمه الله، قال أبو بكر: من هو أبو بكر؟ هو الآجري رحمه الله. فإن قال قائل: فبين لي أخلاقها القبيحة، يعني أوصاف النفس القبيحة التي إذا عرفتها حذرت هذه النفس وكنت على حذر من هذه النفس. قيل له: هي الأخلاق التي قد استوطنتها النفس. استوطنتها بمعنى اتخذتها كالوطن، اتخذتها كالوطن، إذا دخلت فيها لا تريد الخروج منها والانتقال عنها. قال: وليس تحب مفارقتها، وهي أخلاق كثيرة إذا تصفح الإنسان نفسه وجدها كذلك. الآن سيبدأ بسرد صفات النفس، والتي تدور على حب الدنيا وطول الأمل والرغبة في الدنيا والبعد عن ما أمر الله عز وجل به. هكذا النفس أمارة بالسوء متبعة للهوى. قال: فإنها نفس متبعة للهوى، منهمكة في لذة الدنيا، باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي، باسطة لطول أمل عن قليل ينقضي، قليلة الاكتراث لأجل لا بد أن يغشى، راغبة في حب دنيا إذا أحبها قلب عبد قسى، زاهدة في دار نعيمها لا يفنى، محبة لأخلاق تعلم أنها مضرة بها غدا، ضاحكة مستبشرة ناعمة بما عنه مولاها نهى، نفس تحزن على ما لم يجري لها به المقدور مما أملته من الدنيا صباحها والمساء، نفس يخف عليها السعي والكد في طلب الدنيا، نفس تلذ بالفتور عن الخير الذي إليه مولاها دعا، نفس تهم بالنفقة في طاعة الله فيوعدها الشيطان الفقر فتميل إلى ما إليه دعا،
نفس وعدها الله المغفرة والفضل فلم تثق ولم ترضى، نفس تثق بوعد مخلوق وعند وعد مولاها تتلكى، نفس ترضي المخلوقين بسخط ربها وعن رضا مولاها تتوانى، نفس ندبها الله إلى الصبر عند المصاب تعزية منه لها فلا تقبل العزى. هذه كلها الصفات الذميمة التي تكون في النفس، والتي يجب على العبد أن يجاهد نفسه في التخلص من هذه الصفات الذميمة، وبها يتميز أهل الخير والصلاح من غيرهم. أهل الخير والصلاح يجاهدون أنفسهم فيتغلبون على هذه الصفات الذميمة. قال: نفس تتصنع للمخلوقين بوفاء الوعد وفيما عهد الله الكريم إليها قليلة الوفاء، نفس تترك المعاصي بعد القدرة عليها حياء من المخلوقين. وهذه آفة عظيمة، بعض الناس كما قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، يعني لا يقدم على المعصية حياء من الناس، لكن لو تمكن منها بدون أن ينظر إليه أحد ماذا لفعل، وهذا مرض خطير. قال: نفس تترك المعاصي بعد القدرة عليها حياء من المخلوقين وعند نظر الله العظيم إليها قليلة الحياء. الحياء من الناس أمر مطلوب، لكن لا بد أن يكون الحياء من الله أعظم. قال: نفس قليلة الشكر لله الكريم على نعم لا تحصى، نفس تستعين بنعم الله الكريم على معاصيه في صباحها والمساء، نفس يخف عليها مجالسة البطالين ويثقل عليها مجالسة العلماء. لكن طالب العلم ليس كذلك، بل ألذ المجالس عنده هي مجالس العلم. قال: نفس يخف عليها مجالسة البطالين ويثقل عليها مجالسة العلماء، نفس تطيع الغاش وتعصي أنصح النصحاء، نفس تسارع فيما تهوى وهي تتعلل بالتسويف للتوبة اليوم وغدا، يؤخر التوبة ويسوف التوبة. وابن القيم رحمه الله يقول: سوف سوف رأس مال المفاليس، سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أحفظ القرآن، سوف أطلب العلم، وينقضي عليه العمر وهو ما فعل شيء، رأس مال المفاليس. الأجري رحمه الله سرد صفات كثيرة وسيأتي على صفات سيأتي عليها لاحقا، لكن السؤال هنا الآن عرفنا الصفات الذميمة، كيف أعالج النفس؟ سيجيب الآن الأجري رحمه الله، فهذا سؤال: كيف أعالج النفس من هذه الصفات؟ قال أبو بكر محمد بن الحسين: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية بالندم الشديد والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق وإن كان فيه شيء منها، وإصلاح ما يستأنفه في طول عمره، والله عز وجل الموفق لذلك. هذه الفقرة جواب السؤال، ضعوا عليها سؤال: كيف أعالج النفس؟ كيف أعالج النفس؟ الجواب ذكر وجوها ثلاثة، رقموها معي. رقم واحد: من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها. إذن أول أمر معرفة هذه الصفات الذميمة، هذا رقم واحد، من عرف نفسه هذه الأخلاق، من عرف من نفسه هذه الأخلاق وغيرها. اثنين: سارع إلى رياضتها بحسن الأدب لها، لا يسوف بل يسارع إلى رياضتها، يعني تأديبها وتهذيبها. هذا الأمر، هذا الوجه الثاني أو الأمر الثاني في معالجة النفس. الأمر الثالث: ردها إلى التقوى، ردها إلى التقوى. قال: ليردها إلى ما هو أولى بها من تقوى الله عز وجل في السر والعلانية. إذن الوجه الثالث ردها إلى التقوى. كيف يكون الرد إلى التقوى؟ بوجوه ثلاثة ذكرها: بالندم الشديد، هذا ضعوا عليه ألف، التوبة لا بد فيها من ندم، والندم توب. باء، والنزوع من قبيح ما صح عنده من هذه الأخلاق إن كان فيه شيء منها. النزوع يعني الإقلاع عن الذنب والإقلاع عن هذه الصفات، لا يستمر فيها. والله عز وجل قال في صفات المؤمنين التائبين: ولم يصروا على ما فعلوا. لا بد من النزوع والإقلاع. هذا نضع عليكم أو حرف باء. ها، جيم، وإصلاح ما يستأنفه في طول عمره، والله عز وجل الموفق لذلك. بهذا يكون الرد إلى تقوى الله عز وجل. ثم قال: ذكر أدب النفوس. الآن سيذكر الأدلة من القرآن، الأدلة من القرآن. فهذا قوله رحمه الله: ذكر أدب النفوس، هذا شروع من الآجري رحمه الله في ذكر الأدلة من القرآن. وقد سبق أن ذكر الأدلة من السنة، والآن سيذكر الأدلة من القرآن، ثم سيذكر الأقوال بعض التابعين وأقوال أهل العلم. قال أبو بكر: فإن قال قائل: ما دل على تأديب النفس؟ انظر هنا السؤال، سؤال عن الدليل. وقلنا سبحان الله، يعني الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله يشابه رسائل الآجري ويشابه رسائل غيره من أئمة السلف في تلك الطبقة المتقدمة. سؤال عن الدليل، ما الدليل على كذا؟ قيل له: القرآن والسنة وقول العلماء. إذن الأدلة على تأديب النفس من القرآن، والآن سيذكر الأدلة من القرآن. من السنة سبق أن ذكرها، وقول علماء المسلمين سيأتينا آثار ثلاثة عن أئمة كبار من التابعين. فإن قال: فاذكره. قيل: نعم إن شاء الله. الآن سيبدأ بذكر الآيات. أول آية: قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذه الآية، يقول العلماء من المفسرين وغيرهم، هذه الآية أصل عظيم في تأديب النفس والأهل. قال: قوا ماذا؟ أنفسكم. ونحن كلامنا في ماذا؟ في أدب النفس. هذا أصل عظيم في تأديب النفس والأهل. قلت: فمن سمع هذا، هذا كلام الأجري رحمه الله، قلت: فمن سمع هذا، يعني هذه الآية، وجب عليه أن يطلب علم هذا ولا يغفل عنه. يطلب ماذا؟ كيف يقي نفسه وأهله؟ كيف يؤدب نفسه وأهله؟ كيف يقي نفسه وأهله من النار؟ فإن قال: فاذكر معنى ما يقي به الإنسان نفسه وأهله من النار. هذا السؤال ما معناه؟ هذا السؤال فيه طلب ذكر صفة أدب النفس. هذا السؤال فيه ذكر فيه طلب ذكر صفة أدب النفس، يعني بين لنا الطريقة التي نستطيع أن نقي أنفسنا وأهلينا من النار، وأن نؤدب أنفسنا وأهلينا. ولذلك سيسوق الآن الأجري رحمه الله الآثار عن السلف في معنى هذه الآية، وقد ذكر آثاراً عن السلف تقريباً خمسة عن ابن عباس وغيره مما سنأتي عليه. فإن قال: فاذكر معنى ما يقي به الإنسان نفسه وأهله من النار، قيل: نعم. أخبرنا أبو بكر، الآن هذا شروع من الآجري رحمه الله في ذكر آثار السلف في معنى الوقاية للنفس والأهل. هذا شروع من الآجري رحمه الله في ذكر آثار السلف في معنى الوقاية للنفس والأهل. والوقاية هي أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله ما يقيه، حاجز يقيه من أن يهلك في النار. قال: أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا أبو بكر عبد الله ابن أبي داود السجستاني قال محمد بن قال حدثنا محمد بن عامر ابن إبراهيم عن أبيه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال. الآن هذا الأثر الأول عن ابن عباس، وسيذكر عن ابن عباس نفس هذا الأثر لكن بلفظ آخر وبطريق آخر. فهذا الأثر الأول نقول عن ابن عباس، والذي يليه هو مثله، فنضع عليه رقم واحد وهو أثر ابن عباس. ما هو هذا الأثر؟ قال يكون الرجل المسلم في أهل البيت. هذا الآن تفسير من ابن عباس لمعنى ماذا؟ قوا أنفسكم وأهليكم نار. يقول يكون الرجل المسلم في أهل البيت فيعمل بالأعمال الصالحة، يصلي فيصلون، هذا قدوة في الخير وقدوة حسنة يقتدون به، ويصوم فيصومون، ويتصدق فيتصدقون. فذلك قوله عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نار. إذن معنى هذا الأثر عن ابن عباس هو أن هذه الآية تفسيرها ومعناها القدوة الحسنة الصالحة في تربية النفس والأهل. وننتبه إلى مسألة، هذا الفعل أن الإنسان يصلي فيقتدي به أهله، يصوم فيقتدي به أهله، يتصدق فيقتدي به أهله، هذا من باب الدعوة وليس من باب الرياء. وبعض الناس يخلط بين الأمرين، لا، بل ينبغي على طالب العلم وعلى الداعية أن يكون داعية بعمله ليس فقط داعية بقوله، فإن الدعوة بالقدوة وبالعمل أبلغ من الدعوة بالقول، فينشأ الأطفال على الصلاة والصيام والصدقة. وفرق بين الأمرين، فرق بين إنسان يحيي سنة، يعمل السنن ويعمل الواجبات أمام أهله وأمام الناس من أجل أن يقتدوا به، هذا ليس رياء. الرياء ماذا؟ أن يعمله ليس لله، وإنما من أجل أن يثني عليه الناس لا ليقتدوا به. لكن من عمل هذه الأعمال الصالحة خالصا لوجه الله، يريد ما عند الله عز وجل ولا يريد ثناء الناس، ويكون قدوة للناس يتبعونه في هذا، هذا على خير عظيم، هذا على خير عظيم. ففرق بين المسألتين. ثم قال أخبرنا أبو بكر وقال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أبو صالح عبد الله ابن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول اعملوا بطاعة الله عز وجل واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم من النار. هذا الأثر كالذي قبله لكن فيه زيادة بعض الألفاظ عن ابن عباس رضي الله عنه. والذي يفيد هذا الأثر هو أن على الإنسان أن يبدأ بنفسه قبل أن يبدأ بأهله. ماذا قال؟ اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصيه، ثم قال مروا أهلكم. بعض الناس يأمر أبناءه وهو نائم عن الصلاة، هذا لا يكون، لا يؤثر فيه ولا يحقق المقصود، ها؟ لكن يبدأ الإنسان بصلاح نفسه، فإذا رأوه صالحا اقتدوا به وأثر أمره فيهم. فالأثر الأول هو عن ابن عباس رضي الله عنه الذي ورد من طريقين وبلفظين مختلفين. الأثر الثاني هو عن الضحاك، قال أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا، طبعا عندكم ثنا صح؟ هذا رمز اختصار حدثنا، وأئمة الحديث في القديم المتقدمون منهم والمتأخرون يستعملون الرموز سواء في هذه الأساليب في التحديث فيقولون أخبرنا حدثنا أثنى أناء، كلها رمز لماذا؟ ألفاظ التحديث. والمتأخرون منهم كالسيوطي ومن في طبقته ومن بعده كالتقي الهندي، السيوطي في الجامع الصغير والتقي الهندي في كنز كنوز السنة، وضعوا رموز. وإذا قرأتم في الجامع صحيح الجامع الصغير للألباني رحمه الله تجدون رموز حاميم وقاف، هذه رموز إلى كتب الحديث، كتب الحديث. فبدل أن يكتب يعني متفق عليه يقول قاف، يعني متفق عليه، واضح؟ فاستعمال الرموز هذا له يعني شأن عند ومن منهج المحدثين. فقوله ثنى يعني حدثنا، ها؟ بعد حدثنا ماذا مكتوب عندكم؟ ليس حميم، ها؟ لذلك سألتكم اضبطوها، حمّ ابن نوح، حمّ فتح الحاء وضم الياء مشددة، كأنه سمى ابنه على حام ابن نوح، لأن نوح أبناؤه حام وسام ويافث. اضبطوا هكذا، فتح الحاء وضم الميم مشددة، حمّ ابن نوح. من هو حمّ ابن نوح؟ هذا من الأئمة المحدثين، حمّ ابن نوح ابن محمد أبو محمد الأنصاري البلخي، توفي سنة 260 كما ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام. قال حدثنا أبو معاذ، أبو معاذ هو خالد بن سليمان الحراني. قال حدثنا أبو مصلح، ومصلح اسمه نصر ابن مشارس، عن الضحاك. المقصود أن ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ذكر أن حم بن نوح روى عن أبي معاذ عن أبي مصلح عن الضحاك تفسير القرآن سورة سورة، تفسير القرآن سورة سورة. ولذلك تجدون هذا الطريق وهذا السند كثيرا ما يرد عند أهل العلم، وأورده هنا. قال في قوله الله عز وجل، طبعا الضحاك من الأئمة المفسرين، من أئمة التابعين، من تلاميذ ابن عباس، وروى عنه كثيرا. قال في قوله، في قول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، يقول: اعملوا بطاعتي وتعلموا وعلموا أهليكم ما افترضت عليكم وعليه. هذا الأثر فيه معنى ما قال ابن عباس رضي الله عنه من أن الإنسان يعلم نفسه ويؤدب نفسه ويزكي نفسه، ثم أيضا يعلم أهله ويأمره. قال وأخبرنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا الحسين ابن علي ابن مهران قال حدثنا عامر بن الفرات عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس. هذا الأثر الثالث، يعني أولا ذكر أثر ابن عباس ثم أثر الضحاك، هذا الأثر الثالث عن الربيع بن أنس في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: أدبوا أنفسكم وأهليكم على أمر الله. سبحان الله، انظروا هذه الآية، العلماء تواطؤوا وتوافقوا على أن معنى قوا أنفسكم وأهليكم أدبوها، ذكر الأدب وأدب النفس. قال أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثني ابن لهيعة عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير. هذا الأثر الرابع وهو عن سعيد بن جبير، وهو من أئمة التابعين رحمه الله. في قوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال سعيد بن جبير: يعني الأدب الصالح، الأدب الصالح. وهذا الأثر أو هذه الكلمة في هذا الأثر تدل على أنواع الأدب الثلاثة: الأدب مع الله، والأدب مع الناس، والأدب مع النفس. فالإنسان يتأدب مع الله، ويتأدب مع الناس، ويتأدب مع نفسه. قال أخبرنا أبو بكر وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن بعض أصحابه عن علي بن أبي طالب، هذا الأثر الخامس والأخير، وهو عن علي رضي الله عنه في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم أدبوهم. وهذا الأثر فيه الجمع بين ماذا؟ العلم والأدب، الجمع بين العلم والأدب. ولا خير في علم لا أدب معه، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يعتني بالأدب، يكون مؤدب، لأنه قدوة، ولأنه يجلس في مجالس يذكر فيها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتحلى بالأدب. قال أبو بكر: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم يحثكم على تأديب نفوسكم وأهليكم، فاعقلوا رحمكم الله عن الله عز وجل، وألزموا أنفسكم علم ذلك، ثم اعلموا رحمكم الله أنه يلزمكم علم حالين لا بد منهما. الآن بعد أن عرفت صفات النفس الذميمة، وبعد أن وقفت على كلام الله عز وجل في الأمر بتأديب النفس، يلزمك معرفة حالين. قال: يلزمكم علم حالين لا بد منهما، علم معرفة النفس. سبحان الله، اليوم يوجد علم النفس، صح؟ يدرس في الدراسة الحديثة، والسلف رحمهم الله تكلموا فيه من قرون بعيدة. يقول: علم معرفة النفس. ما معنى علم معرفة النفس؟ يعني معرفة عيوب النفس، معرفة عيوب النفس. قال: علم معرفة النفس وقبيح ما تدعوكم إليه مما تهواه وتلذه، مضمرة لذلك وقائلة وفاعلة، فواجب عليكم أن تزجروها عنه حتى لا تبلغوها، حتى لا تبلغوها ذلك. الآن إذا عرفت الحالة الأولى، إذا عرفت عيوب هذه النفس، العيوب الذميمة، لا بد ماذا؟ أن تزجرها وتمنعها. الحالة الثانية، وقال: والحال الثاني علم كيف السياسة لها، وكيف تراض، وكيف تؤدب. يعني الحال الثاني هو تأديبها وإلزامها، تأديبها وإلزامها. وكل إنسان طبيب نفسه، وكل إنسان يجاهد نفسه ويعرف ما الذي يصلح لنفسه وما الذي لا يصلح. قال: فهذان الحالان لا بد لكل مسلم عاقل أن يطلب علمه حتى يعرف نفسه ويعرف كيف يؤدبها. قلت: فأما معرفة النفس وقبيح ما تدعو إليه فقد تقدم ذكري له، ذكر صفات ذميمة كثيرة، والآن سيزيد في ذكر الصفات الذميمة للنفس. قال: وأنا أزيدك في فضحتها، أي في بيان أخلاقها القبيحة وصفاتها الذميمة. من أجل ماذا؟ من أجل الحذر من هذه النفس. قال: هي جامعة لكل بلاء وخزانة إبليس، وإليها يأوي ويطمئن، تظهر لك الزهد وهي راغبة، وتظهر لك الخوف وهي آمنة، تفرح بحسن ثناء من جهلها بباطل فتحمده وتدنيه، ويثقل عليها صدق من ذمها بحق نصحا منه لها فتبغضه وتقصيه. هذه بعض الصفات الذميمة نلحقها بما تقدم. والآن سيضرب مثال، ودائما المثال بالمثال يتضح المقال، وضرب الأمثال هذا في القرآن الكريم وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يوضح المعنى ويقربه ويدني. قال: وأنا أمثل لك مثالا لا يخفى عليك أمرها إن شاء الله. الآن سيضرب لنا مثال للنفس في كيفية علاجها والصبر على علاجها. اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر. المهر والفصيل، هذه أسماء الخيل الصغيرة، وهي صغيرة، الخيل أنثى الخيل، معروف الخيل، الخيل أنت جنسيتك ترجم له الحصان، الخيل. طيب صغير الخيل يسمى مهر في اللغة العربية، والعناية بالمهر وهو صغير، وهذا أمر يدركه ويعرفه من يربون الخيل، العناية بالخيل والعناية بالحصان وهو صغير مجهدة مكلفة لكنها مثمرة إذا اجتهد على تربيتها وهي صغيرة، ستثمر ثمرة كبيرة إذا كبرت، فستكون سريعة، وفي السابق كانوا يقاتلون عليها ويجاهدون ويسافرون، وإلى اليوم موجود سباقات الخيل. ها؟ يقول: اعلم أن النفس مثلها كمثل المهر الحسن من الخيل، إذا نظر إليه الناظر أعجبه حسنه وبهاؤه، فيقول أهل البصيرة به، يعني من يعرفون تربية الخيل: لا ينتفع بهذا حتى يراض رياضة حسنة ويؤدب أدبا حسنا. لكن الذي لا يعرف فقط يعجبه لون هذا الخيل، يرى لونه وشكله فيعجبه فقط، ولا يدري أن هذا إلى الآن ما تدرب، ولا يصلح للسباق، ولا يصلح للركوب، ولا يصلح للجري. فأهل البصيرة يعرفون، أما غير أهل البصيرة لا يعرفون. وهكذا النفس، من عرف النفس يدرك أن هذه النفس صالحة حسنة أو غير ذلك. قال: فحينئذ ينتفع به، ينتفع به فيصلح للطلب والهرب، الطلب إذا أراد طلب شيء والإسراع إليه والإقدام، والهرب إذا أراد الهرب والفرار من عدو، ويحمد ويحمد راكبه عواقب تأديبه ورياضته. تعب عليه لكن بعد ذلك جنى الثمرة من هذه الرياضة والتأديب. قال: فإن لم يؤدب، لم ينتفع بحسنه ولا ببهائه، ماذا ينفع اللون والبهاء؟ ها؟ ولذلك النفس والإنسان مع نفسه لا يعتني بصورته الظاهرة ويغفل عن قلبه، لا يكون عنايته فقط في المظهر والصورة الظاهرة والشكل الحسن وهو في نفسه ماذا؟ غير حسن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. قال: ولا يحمد راكبه عواقبه عند الحاجة. فإن قبل صاحب هذا المهر قول أهل النصيحة والبصيرة به، علم أن هذا قول صحيح، فدفعه إلى رائض. الرائض هو الذي يروض ويؤدب ويدرب هذا الخيل وهذا المهر، إلى رائض فراضه. ثم لا يصلح أن يكون الرائض، الآن صفات من الذي سيؤدب الخيل وسيدربها وسيروضها، قال: ثم لا يصلح أن يكون الرائض إلا عالما بالرياضة. شوف الصفة الأولى ماذا؟ العلم، معه صبر، علم وصبر. وكذلك أنت مع نفسك إذا أردت أن تؤدبها لا بد لك من علم وصبر. قال: معه صبر على ما معه من علم الرياضة، فإن كان معه علم بالرياضة ونصيحة انتفع به صاحبه، إذا كان معه علم ونصيحة وصبر. فإن كان الرائض لا معرفة معه بالرياضة ولا علم بأدب الخيل، أفسد هذا المهر وأتعب نفسه ولم يحمد راكبه عواقبه. وكذلك الإنسان مع نفسه إذا ما كان عنده علم في تأديب النفس أفسد النفس. قال: وإن كان الرائض معه معرفة الرياضة والأدب للخيل، إلا أنه مع معرفته لم يصبر، انظر التأكيد على صفة الصبر على تأديب النفس، إلا أنه مع معرفته لم يصبر على مشقة الرياضة وأحب الترفيه لنفسه وتوانى عما وجب عليه من النصيحة في الرياضة، أفسد هذا المهر وأساء إليه ولم يصلح للطلب ولا للهرب، وكان له منظر بلا مختبر، يعني فقط الشكل الظاهر جميل، أما الواقع والحقيقة أنه لا نفع فيه. فإن كان مالكه والرائض له ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم، إذا ركب هذا الخيل وذهب إلى المعركة لن يقدم ولن يهرب ولن يفر ولن يكر كما يقولون، وإذا أدخله في سباق لن يفوز. فكذلك النفس إذا لم يؤدبها الإنسان خذلته وندم على هذا الخذلان. قال: ندم على توانيه يوم لا ينفعه الندم حين نظر إلى غيره في وقت الطلب، قد طلب فأدرك، يعني الذي روض المهر وأدب مهره فاز، وهذا يندم أنه ما روض هذا المهر. قال: وفي وقت الهرب قد هرب فسلم، وطلب هو فلم يدرك، وهرب فلم يسلم، كل ذلك بتوانيه وقلة صبره بعد معرفته منه. ثم أقبل على نفسه يلومها ويوبخها فيقول: لما فرطت، لما قصرت، لقد عاد علي من قلة صبري كل ما أكره، الله المستعان. هذا مثال عظيم يبين لك كيف الإنسان يؤدب نفسه، سيتعب في البداية لكن سيجني الثمرة بعد ذلك، لكن إذا توانى ندم حين لا ينفع الندم. قال: اعقلوا رحمكم الله علم هذا المثل وتفقهوا به تفلحوا وتنجحوا. وقد قلت في هذا المثل أبياتا تشبه، ها اضبطوها هكذا، تشبه هذا المثل: أرى النفس تهوى ما تريد، وفي متابعتي لها عطب شديد، تقول وقد ألحت في هواها، مرادي كل ما أهوى أريد، فأمنحها نصحي لكي تنزجر، فتأبى وربي على ذي شهيد، فإن أنا تابعتها ندمت، وخفت العقوبة يوم الوعيد، فإن كنت للنفس هذا محب فقيد ولو فقيد ولو بقيد الحديد، ورضها رياضة مهر يراض بالسوط، والسوط صوت جديد، يمنعه الرائغ ما يشتهي، يريد بالمنع صلاحا وفهما يريد، يحمده الراكب يوم اللقاء، والخيل في الحرب وجهد جهيد. قال أبو بكر الأجري: وقد روي في معنى ما قلت من هذه الأمثال آثار تدل على ما قلت، فأنا أذكرها ليعتبرها من تدبرها. الآن سيشرع الأجري رحمه الله بذكر أقوال العلماء، وهي أقوال ثلاثة. القول الأول قول وهب بن منبه، وهو من أئمة التابعين ومن تلاميذ ابن عباس وابن عمر، وقد قال الذهبي في ترجمته في سير أعلام النبلاء، وقد ترجم له ترجمة حافلة طويلة، وأنه من العباد والزهاد والنساك وهب بن منبه، لكن أكثر رواياته في الإسرائيليات، أكثر رواياته في الإسرائيليات. والأثر الثالث الثاني عن الحسن البصري، وذكر وصايا لقمان. والأثر الثالث عن قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله، وهم هؤلاء الأئمة الثلاثة كلهم ماذا؟ من التابعين. قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الورد يقول: قال وهب بن منبه: النفس كنفوس الدواب، والإيمان قائد. انظر القلب إذا صلح واستقر فيه الإيمان قاد العمل وقاد الجسد، ألا إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالإيمان إذا استوطن القلب ماذا؟ قاد البدن كله إلى العمل الصالح. قال: والإيمان قائد، والعمل سائق، والنفس حرون. ما معنى حرون؟ يعني النفس تثبط وتخذل وتتوقف عن السير، هذا هو معنى حرون، أن النفس تتوقف عن السير. قال: فإن فتر قائدها حرنت، يعني وقفت على سائقها، وإن فتر سائقها ظلت عن الطريق. هذا الأثر الأول، أثر وهب منبه، ويبين لكم خطر النفس، وأن النفس دائما تخذل صاحبها رحمه الله. الأثر الثاني عن الحسن البصري رحمه الله قال: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد أو عبد الحميد عندكم صح؟ بالجيم عبد الجميل، نعم الواسطي، لكن الجميل ليس من أسماء الله عز وجل. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم قال حدثنا عون بن أبي شداد عن الحسن حسن البصري رحمه الله في وصية لقمان. لقمان ذكره الله عز وجل في القرآن، وهو من الشخصيات التي اختلف في نبوتها، والراجح أنه ليس بنبي، أنه رجل صالح حكيم، ورويت له أقوال كثيرة في الحكمة، وهو في زمن متقدم جدا، والكلمات التي تنقل عنه ليست مسندة متصلة السند إليه، ومنها هذا الأثر. يعني كم بين الحسن البصري ولقمان؟ مئات السنين، فالسند منقطع، لكن هذا الكلام ينقله أهل العلم لأنه فيه حكمة، فمثله مثل كثير من الأقوال والحكم والأمثال التي تذكر. لكن لقمان ذكره الله عز وجل باسمه في القرآن وباسمه سورة، وهو رجل صالح. ولماذا لا يقال أنه نبي؟ لأنه لو كان نبياً لذكره الله عز وجل ووصفه بالنبوة أو الرسالة، لكن الله عز وجل سماه رجلاً صالحاً وعبداً صالحاً. في وصية لقمان لابنه: يا بني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعقل، فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون، فإن فتر سائقها ظلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها. انظروا يعني العلماء في هذه الآثار يؤكدون على ماذا؟ الصبر على تأديب النفس وتهذيب النفس، لأن النفس تتمانع وتتخاذل وتريد الوقوف وعدم الاستمرار. قال: فإن فتر سائقها ظلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها، وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع سائقها، فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها. ولا يستقيم الدين إلا بالتطوع والكره، إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيئا تركه أوشك ألا يبقى معه شيء من دين الله عز وجل. الإنسان ما يعرض أوامر الله عز وجل على نفسه، فما أحبته عمله وما كرهته لم يعمله، لا، بل النفس لابد أن تكون تابعة لأمر الله عز وجل، طائعة لأمر الله عز وجل. قال: فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان، ولا تقنع لها بضعيف من العمل. هذا فيه الدعوة إلى علو الهمة، علو الهمة في العلم والعمل. قال: ولا ترخص لها في قليل من معصية الله عز وجل، ولا تعدها بشيء، ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام، فإن النفس إذا أطمعت طمعت. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام وردت عنه حديث كثيرة في سد الذرائع والمنع من دخول الحرام، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات ماذا؟ فقد استبرأ لدينه وعلمه. لكن من وقع في الشبهات وقع في الحرم. وهكذا النفس إذا دخلت في أول معصية ستدخل إلى ما وراءها من معاصي. بعض الناس نفسه تقول له هذه المعصية فقط وتتوب، فإذا دخل في هذه المعصية تورط وما استطاع أن يخرج منها. وأكثر المعاصي والذنوب أصحابها أدمنوا عليها، لأنهم ماذا؟ قال: فقط مرة واحدة أجر. كل المعاصي هكذا أدمن أصحابها وما استطاعوا أن يخرجوا منها. ما هو السبب؟ هو أول معصية فعلها في هذا الباب ما استطاع أن يخرج منها. ولذلك يقول: ولا تعدها بشيء من استحلال الحرام، فإن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا أيستها أيست، وإذا أقنعتها قنعت، وإذا أرخيت لها طغت، وإذا زجرتها انزجرت، وإذا عزمت عليها أطاعت، وإذا فوضت إليها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحت، وإذا تركت الأمر إليها فسدت. فاحذر نفسك واتهمها على دينك، وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد لك منها، فإنه لا حاجة لك في باطلها ولا بد لك من تهمتها. ولا تغفلها عن الزجر فتفسد عليك، ولا تأمنها فتغلبك، فإنه من قوَّم نفسه حتى تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيرها، ومن غلبته نفسه فأنفس الناس أحرى أن تغلبه. وكيف لا يضعف من أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه؟ إنسان كيف يضعف، كيف يتغلب، وكيف لا يضعف عن أنفس الناس؟ يعني كيف يستطيع أن يتغلب على الناس وهو ما استطاع أن يتغلب على نفسه؟ وهذا المعنى مر معنا، المجاهد من جاهد نفسه، كيف ينتصر على الأعداء وهو ما استطاع أن ينتصر على نفسه؟ وكيف يؤمن على شيء من الأنفس وهو متهم على نفسه؟ الله عز وجل قال: قوا أنفسكم وأهليكم نار. كيف يقي أهله من هو لم يقي نفسه؟ وكيف يهتدى، اضبطوها هكذا، وكيف يهتدى بمن قد أضل نفسه؟ كيف يكون قدوة في الهداية وهو أصلا ضال؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: وكيف يرجى من قد حرم حظ نفسه؟ يا بني ثقفهم بالحكمة واستعن بما فيها، فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر نفسك للحق وكن من أهل الحكم، فإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق، وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره. قال أبو بكر: اعقلوا رحمكم الله عن لقمان الحكيم ما تسمعون، واعلموا أنه من لم يحسن أن يكون طبيباً لنفسه لم يصلح أن يكون طبيباً لنفس غيره، ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره. هذا باختصار، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فاقد الشيء لا يعطيه، الذي ما استطاع يؤدب نفسه لا يستطيع يؤدب نفس غيره. قال: واعلموا أنه من لم يعرف ما لله عز وجل عليه في نفسه مما أمره به ونهاه عنه ولم يأخذ نفسه بعلم ذلك، كيف يصلح أن يؤدب زوجته وولده قد أخذ الله عليه تعليمهم ما جهلوه؟ وهذا واضح من الآية التي عرفناها. ما أسوأ حال من توانى عن تأديب نفسه ورياضتها بالعلم، وما أحسن حال من عني بتأديب نفسه وعلم ما أمره الله عز وجل به وما نهاه عنه. انظروا، لابد في تأديب النفس من علم، من أجل أن يؤدب نفسه على علم وعلى بينة وعلى بصيرة. وصبر على مخالفة نفسه، انظروا، لابد من الصبر. قال: واستعان بالله العظيم عليه، لابد من الاستعانة بالله عز وجل. نحن نقرأ في كل ركعة ماذا؟ سورة الفاتحة، وفيها قول الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: لا تدعن أن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد من الاستعانة بالله عز وجل. إذن خلاصة هذا الأثر الطويل عن لقمان هي هذه الأمور الثلاثة: العلم والصبر والاستعانة، أن يتصف بها من يريد أن يؤدب نفسه. ثم ذكر الأثر الثالث، وهو ختام هذه الرسالة المباركة المفيدة النافعة، وهو أثر قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله. قال: أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا سيار بن حاتم قال: حدثنا جعفر بن سليمان قال: حدثنا حجاج بن الأسود القسملي قال: سمعت قتادة يقول: يا ابن آدم، إن كنت تريد ألا تأتي الخير إلا على نشاط، فإن نفسك إلى السآمة والفتور والكلل أقرب، ولكن المؤمن هو العجاج، اضبطوها هكذا، العجاج، والمؤمن هو المتوقي، والمؤمن هو المتشدد، وإن المؤمنين هم الجآرون إلى الله عز وجل بالليل والنهار، والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر والعلانية حتى استجاب لهم. هذا أثر عظيم في الحقيقة، يبين لنا علو النفس، علو الهمة في تأديب النفس، ويبين لنا أن المؤمن، يعني معنى هذا الأثر باختصار، أن العبد، على العبد وعلى المؤمن ألا يستسلم للكسل. قال: إن كنت تريد ألا تأتي الخير إلا على نشاط فإن نفسك إلى السآم والفتور والكلل أقرب. النفس دائما تظهر لك التعب والكسل والسآمة والفتور، لابد أن تتغلب أنت على الكسل، لا تستسلم الكسل، فإن الكسل صفة المنافقين. ماذا قال الله فيهم؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذه صفة المنافقين. فالمؤمن يدفع الكسل ويدفع الفتور. قال: فإن، لكن المؤمن هو العجاج، العجاج، العج رفع الصوت بالذكر، وهذا قد جاء في صفة الحج وفي أحاديث حجة الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج العج الثج، العج يعني رفع الصوت بالذكر والتلبية، والثج نهر الدم، دم الهدي. قال: والمؤمن هو المتوقي، يعني الذي يتقي ما يضره في الدنيا والآخرة، كما جاء في الآية: قوا أنفسكم وأهليكم. والمؤمن هو المتشدد. ما معنى هذا؟ هذه الكلمات، أن المؤمن هو العجاج، المتوقي، المتشدد، المؤمنون هم الجآرون، يعني المؤمن كثير الذكر، كثير الدعاء، كثير الابتهال إلى الله عز وجل، صفته النشاط والتغلب على الكسل، هذا واضح. طيب، والمتشدد، يعني المتشدد على نفسه، الذي يشد على نفسه في موطن الشدة، لأن التشدد والتنطع مذموم في الموطن الذي وسع الله عز وجل علينا فيه. ها؟ لكن في مواطن لابد على الإنسان أن يشد على نفسه. نائم في فراشه وأذن للصلاة، هنا يشد على هذه النفس. دخلت العشر الأواخر من رمضان، الناس يصومون ويصلون ويقرؤون القرآن، ونفسه ماذا؟ تتكاسل. هنا ماذا؟ يشد على نفسه. وهكذا، ففي مواطن الخير يشد على نفسه. هكذا المؤمن يكون متشدد، ما معنى؟ على نفسه. لكن للأسف بعض الناس يتشدد على الآخرين ولا يشد على نفسه، يشد على الآخرين ولا يشد على نفسه، وهذا خطأ. بل على المؤمن أن يشد على نفسه ويجاهد نفسه حتى يكون من المؤمنين الفائزين في الدنيا والآخرة. وقال المؤمنون: وإن المؤمنين هم الجآرون، يعني كثير الدعاء والابتهال إلى الله عز وجل بالليل والنهار وفي السر والعلن. ثم قال: والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا. هذا في إشارة إلى أهمية الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء، وأنه من أسباب إجابة الدعاء. قال: في السر والعلانية حتى استجاب الله له. فإن من أسباب إجابة الدعاء الإلحاح إلى الله وتكرار الدعاء وعدم السآمة وعدم استعجال ماذا؟ الإجابة، بل الإنسان يستمر في دعائه إلى الله تبارك وتعالى. هذا هو ختام هذه الرسالة النافعة المفيدة بإذن الله عز وجل للإمام أبي بكر الآجري رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يجزيه عنا خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. بهذا نكون قد ختمنا هذه الرسالة. وكلام السلف في هذا الموضوع كثير، وهناك رسالة أخرى إن تيسر لكم أن تقرؤوها، وهي رسالة بعنوان محاسبة النفس لإمام من أئمة السلف وهو ابن أبي الدنيا، قريبة من هذه الرسالة وفيها هذه المعاني الجليلة. وأيضا هذه المعاني وهذه الآثار تجدونها منثورة في كلام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه مدارج السالكين، لكن بشكل أوسع. وهذا كله يبين لنا عناية العلماء بأدب النفس وصلاح القلب، وأن على المؤمن أن يجتهد في معالجة قلبه ومعالجة نفسه، وأن ذلك يحتاج منه ماذا؟ زمنا طويلا. وطالب العلم لابد ألا يغفل عن هذا الأمر وهذا الباب، فيعتني به عناية عظيمة من أجل أن تستقيم نفسه ويكون من عباد الله المفلحين. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.